قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء في فتاوى المشاهدين، فتاوى الناس. وأبدأ بهذا السؤال الذي يلح كثيرا من كثير من الشباب، حيث يقولون: نحن نريد أن نطلب العلم الشرعي، ولكن نجد أبواب العلم كثيرة وفروع العلم طويلة، فلا ندري بما نبدأ وكيف نسير في طريق طلب العلم. أقول لكم أيها الأحباب الكرام، العلم وإن كان غزيرا، لكن الإنسان إذا مشى في العلم بطريقة منهجية يستطيع بفضل الله عز وجل أن يحصل العلم الكثير في الوقت القليل. ولذلك فلو أن إخواننا الفضلاء الأجلاء معهم يعني ورقة وقلم، يستطيع أن يكتبوا منهجا لطالب العلم المبتدئ، وعبر الهاتف يمكن أن نتابعكم إن شاء الله تعالى، أو تتصل بأي شيخ قريب منك يتابعك في المراحل المتقدمة. أولا القرآن الكريم، اكتب أخي الكريم، أولا القرآن الكريم، هذا المنهج لطلب العلم نعطيه لكل إنسان، حتى ولو كان موظفا أو مشغولا وليس متفرغا لطلب العلم. فنحن نقول له: تستطيع بفضل الله عز وجل أن تطبق هذا البرنامج المتواضع لطلب العلم بجوار عملك وبجوار وظيفتك. أولا القرآن الكريم، حفظ نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات الخمس والسنن. ثانيا الحديث الشريف، الحديث الشريف، الحديث الشريف، حفظ حديث واحد يوميا من كتاب عمدة الأحكام. إذن أولا القرآن الكريم، حفظ نصف صفحة يوميا تصلي بها الصلوات الخمس والسنن، لكن لابد أن تثبت هذا الحفظ. بعد العشاء تصلي ركعتين بربعين، بعد العشاء تصلي ركعتين قيام ليل بربعين، هذه الصلاة تثبت لك قيام الليل تماما. والحديث كما ذكرنا حديث واحد يوميا من كتاب عمدة الأحكام. لماذا كتاب عمدة الأحكام؟ لأن كتاب عمدة الأحكام كتاب يتناول الأحاديث المتفق عليه، تناول الأحاديث المتفق عليه. ثالثا العقيدة والتوحيد. ماذا تبدأ إذا أردت أن تبدأ في العقيدة والتوحيد؟ تبدأ بكتاب العقيدة الإسلامية للشيخ جميل زينو. هذا كتاب سهل ميسور، يعطيك الحكم بدليل، الحكم بدليل. إن كنت قد قرأت هذا الكتاب فأنا أعطيك كتابا أعلى منه، وهو كتاب 200 سؤال وجواب، 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ أحمد حكمي رحمه الله. إذا نبدأ بكتاب العقيدة الإسلامية الصحيحة، كتيب صغير، أو نبدأ بكتاب 200 سؤال وجواب لأحمد حكمي، هذا في العقيدة. رابعا الفقه، الفقه طويل تحتاج إلى ضبط مسائله، فعليك بمتن على الراجح من كلام أهل العلم، وأنا أرشح لك كتاب بداية المتفقه، متن بسيط عبارة عن ضوابط يضبط أبواب الفقه ومسائله في ضوابط سهلة بسيطة جدا، يستطيع الإنسان لو تفرغ لهذا الكتاب في أسبوع واحد يحفظه، لكن نقول أنت تستطيع أن تحفظ كل يوم صفحة واحدة من هذا الكتاب. الكتاب مرة أخرى كتاب بداية المتفقه، المتن فقط دون الشرح ودون الأدلة. خامسا في السيرة، ماذا تبدأ في السيرة؟ في السيرة إذا أردت أن تثبت أحداث السيرة فأنا أقول لك هناك رسالة سهلة جدا تستطيع أن تحفظ صفحة واحدة منها أو ثلاثة أحداث منها، لأن كل حدث سطر واحد، وهي رسالة الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. فإذا أردت تفاصيل فتنتهي من هذا الكتاب وتدخل في كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ هذا السؤال، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
نعم الأخت أم معاذ. أيوة. تفضلي
حضرتك، أنا كنت بسأل عن شروط الحقيقة.
أيوة السلام عليكم.
وعاوزة أعرف بس يعني لو أنا ما عملتهاش خالص، أنا مثلا حقيقتي ما عملتهاش لنفسي، يعني أيوة أهلي ما عملوهاش ليه؟
انقطع الصوت. طيب لا لم أسمع شيئا. نقول معنى الأخت أم معاذ، تفضلي.
شروط العقيقة. شروط العقيقة.
شروط العقيقة.
ولو أنا ما عملتش عقيقة لنفسي يعني.
طيب
أهلي.
الأخت أم معاذ تسأل عن شروط العقيقة. العقيقة أيها الأحباب الكرام، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، يعني من رزقه الله عز وجل ببنت فليذبح شاة ويجمع الناس يأكلون ويدعون له بالبركة، ومن رزقه الله بولد يذبح في اليوم السابع شاتين ويدعون له بالبركة. هذا بالنسبة للمذبوح شاه أو شاتين. ويجوز للإنسان أن يذبح عن الولد شاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين شاة شاة. والشاة إما أن تكون من الغنم أو تكون من المعز، يعني يجوز أن يذبح عنزا ولو صغيرا. وعلى الراجح من كلام أهل العلم لا يشترط فيها السن، لا يشترط فيها السن، والشروط لا تشترط في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر العقيقة لم يشترط فيها السن كما اشترط في الأضحية. وإن كان بعض أهل العلم قاس هذا على هذا، لكن لا دليل على اشتراط ذلك في العقيقة. متى تذبح؟ تذبح يوم سابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه. الأمر الثالث، هل يجوز أن توزع العقيقة على الناس؟ نعم يجوز أن تذبحها وتجمع الناس عليها يأكلونها في بيتك وادعون له. يجوز أن تقسمها على الناس الفقراء والأغنياء، يجوز. يجوز أن تأكل بعضها وتوزع بعضها، يجوز. ولا يشترط فيها الثلث والثلث والثلث كالأضحية، وإنما العقيقة لها حكم خاص. نعم. طيب معنا الأخ وليد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمسابقات اللي بتظهر على التلفاز، سواء كانت مسابقات رياضية أو شرعية، يعني بتأتي الأسئلة بسيطة وبعد كده بيختار أحد الاختيارات الثلاث. فأنا عايز أعرف حكمها الشرعي، وهل هذا من السبق المشروع والمسابقات المشروعة، ولا يكون فيها شيء من يعني أنواع الميسر أو القمار؟
نعم أجيبك.
السؤال الثاني،
أيوه،
أرى في بعض المحطات يعني الإسلامية أو الشرعية في الشريط تحت اللي بيدور مثلا قول القائل مليون لا إله إلا الله أو مليون أستغفر الله، هل هذا من فعل السلف أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان بدل من ما يقول الحاجة 33 أو مثلا يذكرها 100 مرة يروح جاي مليون لا إله إلا الله، ويكون هذا يعني من يعني من السنة؟ فجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك أخونا وليد، بارك الله فيك. يسأل سؤالين. السؤال الأول يتكلم عن مسابقات الرياضية أو التاريخية أو الثقافية أو الشرعية التي تنشر وتعقد في قنوات فضائية كثيرة. نقول يا أخي الكريم، العلماء اشترطوا شروطا لصحة المسابقة حتى تكون مسابقة شرعية. الشرط الأول أن يكون العوض معلوما، فلا يجوز مثلا في مسجد أن نعمل مسابقة ونقول وجوائزها جوائز مالية قيمة، إذن العوض هنا مجهول والمسابقة فاسدة. أو مجموعة من الكتب، العوض مجهول والمسابقة فاسدة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر أن يدخل الإنسان في شيء لا يدري ما هو، فهذا الذي سيدخل لا يدري إذا كان الأول ماذا سيأخذ والثاني ماذا سيأخذ، لابد من العوض. الأول 100 جنيه مثلا، الثاني 50، الثالث 20، تكون واضحة، أو الأول كتاب فتح الباري، الثاني كتاب المجموع للنووي، وهكذا يكون العوض واضحا معلوما. الشرط الثاني أن تكون هذه المسابقة، أن تكون هذه المسابقة كي تكون صحيحة وعليها عوض، أن تكون معينة على الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نصل أو خف أو حافر، ما معنى نصل؟ النصل هو السهم الذي يرمى به، نصل. أو خف مسابقة الجمال، أو حافر مسابقة الخيول. هذه الثلاثة هي التي تعين على الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق، سبق يعني عوض، فلوس، مال، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه يجوز أن تكون المسابقة فيما يعين على الجهاد الشرعي، كما أن هناك جهاد بالسيف وهناك جهاد باللسان، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كانت المسابقة تدفع الناس على البحث والدراسة في الكتب الشرعية لمعرفة الأحكام الشرعية، فهذا مما تجوز فيه المسابقة. لكن هنا مسألة بالنسبة لنشر هذه المسابقات، يشترط فيها ألا يكون فيها عوض من الجهتين، ألا يكون فيها مكسب وخسارة. الحقيقة يا إخواني كثير من القنوات الشرعية بتقع في هذا، وقد لا يدرون، وقد تكون قنوات إسلامية وتقع في هذا. ما الذي يحدث؟ القناة تبدأ تعرض الأسئلة، 10 أسئلة مثلا، وأسئلة سهلة بحيث تعطي فرصة لكثير من الناس يدخلون فيها، والإجابة تكون على الهاتف، إما تكون مباشرة أو يفتحون هاتفا خاصا للإجابات، يسجل الإجابات، سجل اسمك، أقول أنت الآن على قناة كذا، تفضل مسابقة كذا، سجل اسمك. أول ما يفتح عليه يأخذ دقيقة دقيقتين، ويعطون له الاستقبال المتسع، يعني كل من يتصل لا يعطيه مشغولا وإنما يعطي مفتوح، فالكل ينفق. وإذا كانت الدقيقة بنصف جنيه يجعلوا الدقيقة ب3 جنيهات. فلو فرضنا مثلا اتصل 1,000,000 دقيقة واحدة، بكام؟ ب3 ملايين. على كل سؤال يتصل 1,000,000، هينفق كل واحد 3 جنيهات، 3 ملايين. 3 ملايين لو 10 أسئلة ب30 مليون. 30 مليون، القناة طبعا لا تأخذ 30 مليون كلهم، شركة الاتصالات تأخذ نصفهم، والقناة بتأخذ 15 مليونا تقريبا. 15 مليونا تأخذ منهم، تطلع منهم 5 مليون، تطلع حج وعمرة وكذا، ويتوفر لها 10 مليونات. يبقى المسابقة فيها مكسب وخسارة، فيها قمار، يعني أنت ممكن تدفع ولا تربح، ممكن تدفع قليلا 3 جنيهات وتربح كثيرا، هذا هو القمار. فالمسابقة بهذه الصورة لا تصح. متى تصح المسابقة؟ تصح المسابقة التي على الهواء، إما أن تكون بسعر الدقيقة العادية لا ربح يدخل للقناة فيها، أو يدخل رجل خارج القناة ويدعم هذه المسابقة من عنده. نعم. طيب معنا اتصال، تفضل الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عايز أسأل يا مولانا، يعني السنة المفروضة في الصلاة قبل الصلاة وبعدها.
أيوة.
عن سيدنا محمد عليه السلام. وفي سؤال تاني، يعني أنا كنت بعض مع ناس في طريقة اسمها الطريقة الدسوقية.
طريقة ليش؟
الدسوقية.
الإيه؟
الدسوقية.
الطريقة الدسوقية. نعم.
فطلبوا مني طبعا إن استغفار مثلا في اليوم يبقى 70,000 مرة.
70,000 مرة.
فهل الاستغفارات دي مثلا يعني من سنة من كتاب الله، ولا يعني سيدنا محمد عليه السلام كان بيقول لك استغفر ربنا في اليوم 100 مرة، وقيل في الرواية 70 مرة. فهل 70,000 مرة دي طبعا يوميا، يعني دي حاجة من كتاب ولا خارج عن سنة سيدنا محمد؟
نعم.
وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. نجيب أسئلة أخينا محمد، لكن بالنسبة لأخينا الذي يسأل عن استغفر الله 1,000,000 مرة و40 مرة وهكذا، الإنسان يستغفر الله عز وجل، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويعدها، هذا هو المشروع. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه ألفاظ شرعية لو قالها الإنسان وكررها فيؤجر ويثاب إن شاء الله. أخونا محمد يسأل عن السنن المفروضة. السنن المفروضة قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4 ركعات غير مؤكدة إن شئت صليتها وإن شئت لم تصليها، وبعد المغرب 2 ركعات وبعد العشاء 2 ركعات. طيب السنن التي قبل المغرب والتي قبل العشاء هذه سنة غير مؤكدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل صلاتين بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، فيستحب الإنسان أن يصلي بين الأذان والإقامة. لكن 12 ركعة قالها النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، 2 ركعات قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 ركعات بعدها، كم دول؟ 8. طيب 2 ركعات بعد المغرب 10، 2 ركعات بعد العشاء 12، يبقى 12 ركعة من حافظ عليها كان له قصر في الجنة. أخونا محمد يسأل عن طريقة تسمى الطريقة الدسوقية أو أي طريقة من هذه الطرق الصوفية، يقول بأنه جلس معهم فطلبوا منه أن يقول في 70,000 مرة أستغفر الله في اليوم. هذا ورد بيعطوله بعد ما يترقى بيعطوله 700,000 مرة، وبعدين يعطوله لا إله إلا الله كم مرة، أعداد مهولة جدا يعطوله. ويقولون بأننا نريد أن نشغل المريد عن الكلام في الدنيا ويظل طول اليوم مشغولا بالذكر. هذا كلام جميل لكن عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى أن العدد إذا كلف به مسلم لابد أن يكون له سند شرعي. يعني أنت لو قلت الإنسان مثلا قل بعد صلاة الفجر سبحان الله وبحمده 100 مرة، أقول لك ما الدليل على تحديد 100؟ لماذا لم تكن 150؟ لماذا لم تكن 70؟ تقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا في هذه الحالة تعرف أن العدد، هذا العدد بعينه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، جميل. لكن يأتي رجل من دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان صحابيا أو تابعيا أو عالما ويحدد للناس 70 مرة أو 70,000 مرة أو 20,000 مرة أو 10,000 مرة، فإن هذا لا يقبل، يكون بدعة كما قال العلماء. الأمر الآخر أنك تعلم أن هذه الطرق الصوفية بتذكر بهيئات معينة، يعني أنت ما زلت في البداية، بعدما تدخل معهم سيجلسون حلقات ويذكرون الله بالتمايل، الله حي الله حي الله، بهذه الطريقة. فإذا سألتهم لماذا تفعلون هذا يقول نحن نذكر الله وذكر الله شيء مستحب. نقول نعم الذكر طيب وممتاز ورائع ويقرب العبد إلى الله، لكن الطريقة هي المبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه جلس في وسط الصحابة وجعلهم حلقة وقال قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله حي الله حي بهذه الطريقة، لم يثبت هذا. إذن هذه الطريقة مبتدعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأنا أنصح أخي الكريم بأن يبتعد عن مثل هذه الطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها أو ذكر أنها ستحدث، فقال ستفترق، افترقت اليهود إلى كم فرقة والنصارى كم، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه الآن وأصحابي من بعدي. إذن أي طريقة سواء كانت طريقة شرعية طريقة صوفية أو كانت جماعة إسلامية أو أي شيء من هذه الجماعات والطرق، لو دعتك إلى شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فابتعد عنهم، فقد تكون هذه الطريقة طريقة نارية كلها في النار إلا واحدة. إذن عليك أن تتحرى في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت لمياء، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا صبحت ممكن تستحملني أسأل شوية أسئلة بس ممكن تجاوب بعد ما أقفل؟
تفضلي.
الأول بيبقى فيه صور كرتون على الكراريس والمقالم والحاجات دي والملايات، يعني دي حرام ولا لأ؟ وبرضه في صور احنا بناخدها على الموبايل، يعني بنقعد ناخدها يعني نعمل موبايل ونصور. ثانيا جدتي تعبانة فوالدي بيروح لما مثلا بيروح عندها بيسلم عليها، ممكن يبص ليها، ده حرام ولا لأ؟ وبرضه سلام والدي على
هذا السؤال مرة أخرى.
ايه؟
جدتك مالها؟
جدتي تعبانة.
ايوه.
فوالدي مثلا بيروح يسلم عليها بيقبل ايديها الكلام ده.
جدتك يعني ام ابوك ولا ام امك؟
ام والدتي.
ام والدتك. نعم.
برضو سلام والدي على اخت مراته يعني خالتي. هي متجوزة ده حرام ولا لا؟
وسلام ومصافحته لاخت زوجته.
طب وممكن كمان تقولي اللي انا مفروض ان انا مسلمش عليهم، وكمان والدي مش بيصلي، فممكن تقوله حاجة يعني ان هو يصلي وتقوله موعظة والكلام ده؟
والدك لا يصلي نهائيا؟
انا بقول لا بيصلي الجمعة وساعات كده بيصلي في رمضان والكلام ده، فانا بقول له صلي بيقولي حاضر.
هو يسمعني الان؟ طيب حاضر. نقول اولا نبدأ باهم سؤال وهو سؤال الصلاة. نقول لاخينا الكريم، من نعم الله عز وجل عليك أن رزقك أبناء وبنات صالحات، فهذه البنت الكريمة التي تسأل الآن وهي يبدو من كلامها أنها مقبلة على الله عز وجل، تريد أن تعرف شرع الله وحكم الله تبارك وتعالى، فمن سعادة الله لك أن رزقك هذه البنت الكريمة الطيبة الصالحة، هذه واحدة. فأنا أهنيك أولا بأن رزقت مثل هذه البنت، ولولا أنك طيب وقلبك طيب ما رزقت مثل هذه البنت الطيبة الكريمة. الأمر الثاني، اعلم أخي الكريم أن الصلاة هي أساس الدين، واعلم يقينا أنك لو صليت ستشعر بسعادة في قلبك ولذة في وجدانك لم تكن تشعر بها من قبل، لأن القلب جارحة من الجوارح كالأذن وكالعين وغيرها، والله عز وجل خلق لكل جارحة شيئا تتلذذ به، فاللسان يتلذذ بالطعوم الجميلة، والعين تتلذذ بالمناظر الطيبة، والأذن تتلذذ بالأصوات اللذيذة، فبما يتلذذ القلب؟ لا يسعد القلب ولا يتلذذ إلا بما يقربه من الرب جل وعلا، والشيء الذي يقربه من الله تبارك وتعالى أخي الكريم هو الصلاة. لما أراد الله عز وجل أن يفرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرضها عليه في الأرض كالزكاة والصيام، وإنما استدعاه فوق سبع سماوات وفرضها عليه وهو فوق سبع سماوات. أتدري لماذا أخي الكريم؟ لأن العلماء يقولون لو صلى الإنسان صلاة حقيقية فإن روحه ترتفع وتترقى وتخترق السماء بعد سماء بعد سماء حتى تصعد الروح إلى السماء السابعة فتقف بين يدي الله عز وجل فتتملى من نوره، فيخرج الإنسان من صلاته بغير القلب الذي دخل فيه. فأنا أقول لك أخي الكريم اعلم أن الصلاة ليست مشقة، إنها سعادة، إنها قرب من الله عز وجل. إن الإنسان إذا وضع جبهته في الأرض ساجدا لله عز وجل فإنه يقترب من الله خطوات، كما قال الله عز وجل فاسجد واقترب، بل وأنت ساجد فإن دعوتك مستجابة، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم، وهو راكع، لا وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. إذن لماذا تحرم نفسك أخي الكريم من هذا الخير العميم؟ ثانيا اعلم أن الصلاة هي العمود الأوسط في الدين، لو عمارة فيها عمود في الوسط وهدم هذا العمود ستنهدم العمارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أي هدم نفسه. وأنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس وذكر منهم الصلاة، فهذه خمسة أركان، فلماذا تترك ركنا؟ أترضى أن تعيش في بيت له ثلاثة أركان وركن مهدود والركن الرابع مهدود وأنت تعيش فيه؟ أنت لا ترضى هذا. كذلك دينك لا يستقيم إلا بالصلاة. أنا لا أريد أن أقول لك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لأنني أعلم أنك رجل محب لله محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تدخل الجنة، تسعى سعيا حثيثا للدخول إلى الجنة، لكن يأتيك الكسل ويأتيك الشيطان، لأن الشيطان لا يريد أن تدخل الجنة. فأنا أقول لك أخي الكريم، أنا أريد منك أن تنتصر على شيطانك وتنتصر على هواك، وإن شاء الله تقوم الآن وتتوضأ وتصلي العصر وتعاهد ربك عز وجل أن تحافظ على الصلاة، وصدقني صدقني من أسبوع واحد لو حافظت على الفجر والظهر والعصر ستشعر بسعادة غامرة أنت الآن تفقدها وكل من لا يصلي يفقده. وحدثني بها كثيرون ممن كانوا لا يصلون ثم عادوا إلى الصلاة. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك الإسلام. اللهم اهد عبدك هذا واشرح صدره الإسلام، واجعله من الأولياء والصالحين. اللهم اجعله من الأولياء والصالحين. اللهم اجعله أبا صالحا مباركا طيبا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، معنا الأخ أبو علي من سوريا. تفضل يا أخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. بدي أسألك، أنا متزوج.
أيوة.
أنا متزوج من مطلقة عندها أولاد.
نعم.
من 14 سنة.
نعم.
عندي بنت كبرت وصار وقت الزواج لها، أبوه عم يطالب فيها، علما إنه أبوه ما أنفق عليه ولا بعرف شيء عنه من وقت ما تزوجت. وبالوقت الحالي ممكن أكون أنا ولي عنده، ما بعرف إنه في إلا لا أعمام ولا أي شخص ثاني. ممكن أعرف شيء عنه؟
يعني أنت الآن تتكلم، لو جاءها من يتزوجها هل يصح أن تكون أنت وليها أم لابد أن يكون أبوها هو الولي؟
نعم، لأنه نعم هذا هو السؤال، ولكن أبوها بالوقت الحالي عم يطالب فيها لأنه بده يبيع على شخص من السعودية مقابل مبلغ من المال.
طيب، أخونا أبو علي بارك الله فيه يسأل سؤالا حساسا قد يحدث، يقول بأن هذه البنت مع أمها المطلقة وهو متزوج أمها، فلما بلغت وكبرت وأرادت أن تتزوج يقول بأن أباها يطالب بها لكي يزوجها لشخص آخر، وهو يريد أن يكون وليها إن كان هذا يجوز شرعا، خالها أقصد زوج أمها يريد أن يكون وليها. أعلم أخي الكريم أن الولاية في الشرع محددة، لا علاقة لها بالإنفاق، حتى لو لم ينفق أبوها عليها فهو وليها، لا يجوز أن تتزوج بولاية خالها ولا بولاية زوج أمها، إنما تتزوج بولاية أبيها، فإن كان أبوها ميتا أو غير موجود أو في حكم المفقود تكون بولاية ابنها البالغ، وإلا فبولاية أخيها، وإلا فبولاية عمها، وإلا فبولاية ابن أخيها أو ولاية ابن عمها، وهكذا بالترتيب. لكن هو يسأل سؤالا آخر، يقول إن أباها يريد أن يزوجها لرجل من السعودية في مقابل مبلغ من المال، يعني ستأتيه منافع من ورائها. نحن نقول، لأننا لم نسمع من الطرف الآخر، كان ينبغي أن نسمع منه لكي تكون الفتوى كاملة من جميع الجوانب، لكن أقول لك ننظر، إذا كان هذا الرجل المتقدم إلى من السعودية أو من غيرها رجلا دينا مستقيما، فحينئذ هو أولى بابنته ويزوجها له. إن دفع ذاك الرجل صداقا فالصداق من حق المرأة وليس من حقه هو، فلا يجوز أن نمنعه ابنته، ولكن علينا أن ننصحه بأن يزوجها لرجل مستقيم. أما إذا كان الأب سيتاجر بابنته فعلا فيزوجها لرجل يشرب المخدرات مثلا أو إنسان فاسق فاجر والعياذ بالله في مقابل مصلحة، فحينئذ ينصح الأب، فإن لم ينتصح تسقط ولايته إلى من هو أقل منه، إلى عمها مثلا، فعمها الذي يزوجها لرجل مستقيم، وهكذا إلى أخيه، وهكذا كما ذكرت لك. بارك الله فيك. نعم، الأخت أم عبده. نعم،
الأخ
أبو عبده.
الأخ أبو عبده،
تفضل.
السلام عليكم.
خلاص المخرج بيتأسف لك. الأخ أبو عبده، تفضل أخ كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، بس اغلق التلفاز لكي تتكلم مباشرة.
الله يكرمك، أنا متورط في ديون علي وكذا، ووصل لي وسوم مدى ربنا وكذا، فمش عارف الصرف أعمل إيه وأخذ إيه.
نعم.
يعني علي ديون بناس وكذا، وتورطت فيها كذا، وأنا بصلي وصوم وادعي ربنا وعمر ما جيت للسكة حرام.
انت عليك ديون كم ألف؟
عندي حوالي 250.
22,000؟
22.
220؟
اه
220. بقالك كم سنة مديون؟
السنة دي بس يعني هو من
أو في تجارة يعني؟
6 شهور. يعني جات لخبطة في التجارة كده من 6 شهور بالضبط.
طيب
وجات الكعبلة جامدة بقى اليومين دول بقى.
أنا إن شاء الله أعطيك الحل بإذن الله تعالى. بارك الله. الأخ أبو عبدو يسأل سؤالا يعني كثير من الناس يسأله. قد يتورط الإنسان في ديون ولا تكون هذه الديون بإرادته، يعني تخسر التجارة بدون إرادته أو نحو ذلك فتأتيه الديون، ماذا يصنع؟ أولا عليه بدعاء الهم والكرب. إذا أصاب الإنسان هم أو كرب فليقل هذا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا الدعاء. ثانيا هناك دعاء في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عليك جبل من دين أداه الله عنك. قال: ماذا أقول يا رسول الله؟ اسمع هذه الوصفة النبوية لكي تطبقها. يقول لعلي بن أبي طالب: سأذكر لك دعاء، إذا كان عليك جبل من دين أداه الله عنك. طبعا هذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، لكن يؤخذ به في فضائل الأعمال. قال: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل، حبذا لو معك ورقة وقلم وتكتب هذا. كل واحد مدين يكتب هذا ويردده كثيرا بيقين، فسوف يسدد الله عنه دينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. دعاء بسيط وسهل. أكرر: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. فأقول يا أخي الكريم: كرر هذا الدعاء كثيرا فالله سوف يفتح لك أبواب الرزق. الأمر الثالث: اعلم أن هناك أعمال من الطاعات توسع الرزق وتكثره، ومن أعظم هذه الطاعات صلة الأرحام. صلة الأرحام يعني لك خالة، لك عمة، ابنة أخت، ابنة أخ، اذهب زرها وخذ لها بعض الأشياء كده، الفاكهة والأشياء، وزرها وأدخل السرور عليها. وكرر مع أرحامك هذا، فسوف تجد أموالا وربحا جاءك من حيث لا تحتسب. أنا أقول لك كلاما حقيقيا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه يعني يزاد له في رزقه، وينسى له في أثره يعني يؤجل له في أجله يعني يطال عمره، فليصل رحمه. وأذكر بهذه المناسبة اتصل بي من عدة سنوات أحد الشباب وقال بأنني عندي خسارات كثيرة جدا. كيف؟ قال: عندي محل، هو على حد قوله يقول عنده محل كشري، ونزل الدخل إلى 5,000 في اليوم. قلت له: أنت كنت كم تكسب؟ قال: كان الدخل 20,000، نزل إلى 10، إلى 15، إلى 5,000. قلت له: طيب، وهو يقول لعل في عين أو كذا وأخشى من الحسد ونحو ذلك. قلت له: ألك راح أرحام؟ قال: نعم لي خالة. قلت له: إذا فزور أنت بتزور خالتك متى؟ قال: كل سنة مرة في العيد. قلت له: لا، ابدأ فزورها كل أسبوع مرة، خذ لها كده علبة جاتو ولا شيء وروح زورها. قال: دخلتي خالتي هذه مديرة مدرسة وعندها السيارة الملاكي. قلت له: مجرد دخولك على خالتك فإن هذا يشرح صدرها ويدخل السرور عليها، افعل هذا وبعد 3 أسابيع اتصل علي. وفعل هذا فعلا واتصل علي بعد أسبوع واحد، قال الدخل ارتفع إلى الضعف، كان 5,000 صار 10,000 في اليوم. وقال: حينما دخلت على خالتي ما كانت تتصور هذا، وسرور وفرح عجيب. قلت: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله أن يسدد ديونك يا أخي الكريم. الأخت أسماء من المنوفية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلتك، أنا عندي مشكلة كبيرة مش عارفة أحلها.
اتفضلي سؤالك وارفعي صوتك. اتفضلي.
انا ابلغ من العمر 21 سنه،
نعم. لو ترفع صوتك شوية عشان الصوت ضعيف.
أنا عندي 21 سنة.
21 سنة. نعم.
اتخطبت لشخص عنده 33 سنة.
نعم.
تمت خطبتي لشخص عنده 33 سنة.
يبدو أن الصوت ذهب بعيدا.
ألو.
نعم. أما تعلي صوتك أو تتصل من تلفون آخر إذا كان التلفون عطلاني. طيب نأخذ سؤال آخر حتى تتصرف في هاتفها، نسأل الله أن يفرج كربها. الأخ رجب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك عم الشيخ؟
أهلا ومرحبا بكم.
ربنا يجزيكم عنا خير إن شاء الله.
آمين وإياك، الله يحفظك.
والله يغير حالك لأحسن حال يا رب.
بارك الله فيك.
والله عم الشيخ أنا حضرتك صاحب شركة مقاولات.
نعم.
فواخد شغل كهرباء في بنك، يعني مقاولات كهرباء الشركة.
نعم.
فهل يجوز ان انا اعمل الكهرباء بتاعت البنك؟ عشان الموضوع معروض عليا كذا بنك، ان كان كده خلص ده واعتذر.
بنك ربا ولا بنك اسلامي؟
لا بنك عادي من البنوك العادية.
ايوه.
ده السؤال الاول حضرتك.
طيب.
السؤال الثاني، زوجتي عندها 200 جرام ذهب.
نعم.
هي حضرتك اللي تدفع الزكاة ولا زوجها اللي يدفع الزكاة؟
أيوة. المتين جرام دول ملكها ولا ملك زوجها؟
لا ملكها هي، يعني يعني زوجها جيبهم لها يعني.
طيب طيب ماشي.
ده السؤال الثاني حضرتك.
أي السؤال الثالث؟
السؤال الثالث حضرتك، كنت نادر قلت إن شاء الله لو خدت الموقع الفلاني نذر لله ان انا اذبح عجلي في المكان ده لله.
نعم.
فهل يجوز ان انا اغير المكان ولا في نفس المكان حضرتك؟
المكان ده ايه؟ مكان بيذبح فيه زي مكان البدوي الدسوقي وكذا ولا؟
لا لا يا شيخ، لا 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 فضل الله، ده شرك ده يعني. لا 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 الحمد لله يعني.
يعني هتذبح في نفس الموقع ولا هتذبح في
بيت؟ موقع مقاولات، موقع شركه واخد مشويه مباني، فهناك يعني للعمال والصناعيه.
تذبح للعمال في هذا المكان يعني اللي ياكلوا يعني.
ده حضرتك ايه السؤال. ماشي، ربنا يجازيك خير.
واخذت الموقع الحمد لله.
واخذنا الموقع الحمد لله، بس الموقع طبعا في مهندسين وصناعيه، فكنت بفكر يعني والله اعلم ان انا في اذبح في بلد فقيره وكده يعني.
طيب أجيبك بارك الله فيك. طيب أخونا رجب بارك الله فيه يسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ويبدو أن ثلاثة أسئلة كلها إجباري يعني. السؤال الأول يقول شركة مقاولات، طيب بتاخذ كهرباء، فمعروض عليه كهرباء بنك ربوي، هل يجوز أنه يدخل كهرباء في البنك الربوي؟ العلماء يقولون البنك إذا كان ربويا يقوم على الربا، فهذا البنك يقوم على معصية، والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ذروا أي اتركوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن هذا البنك أو أي مؤسسة ربوية تحارب الله ورسوله، ويجب على المسلمين ألا يتعاونوا معها على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت إذا أدخلت لبنك ربوي أو محل قمار أو محل مثلا والعياذ بالله دعارة أو نحو ذلك، أدخلت له كهرباء أو أدخلت له سباكة أو بلاط أو أي شيء، فقد تعاونت معه على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الجواب واضح أظن. ثانيا يقول بأن زوجته عندها 200 جرام ذهب يعني تلبسهم في إيديها. أولا، هل على ذهب النساء للزينة زكاة؟ اختلف العلماء على ستة أقوال، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم بسرد الأقوال والأدلة وهذه الأشياء، لكن ما هو الراجح؟ يعني بعض العلماء يقول سنة واحدة، بعض العلماء يقول زكاة عارية، بعض العلماء يقول لا زكاة عليه، بعض العلماء يقول عليه زكاة. الراجح أيها الأحباب أن عليه زكاة كل سنة بشرط أن يبلغ النصاب. واحد يقول كيف المرأة تدفع زكاة على الذهب والذهب هذا للزينة وليس للتجارة؟ نقول يا أخي الكريم إذا اختلف العلماء نلجأ إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم على كل العلماء عليه الصلاة والسلام. تعال إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة من اليمن ومعها ابنة لها وفي يدها فتخات من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاة. طيب، العلماء وقفوا أمام هذا الحديث فقالوا: هذه المرأة كانت تلبس الذهب للزينة وليس للتجارة، وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاته، إذن يجب على المرأة أن تؤدي الزكاة حتى ولو كان الزينة. هذا السؤال. السؤال الثاني: من الذي يدفع، زوجته التي تدفع أم هو الذي يدفع؟ العلماء يقولون: الزكاة واجبة على من يملك الذهب، فإذا كانت هي التي تملكه تدفع، ليس معها فلوس تخرج خاتم وتبيعه وتدفع. الله، كل سنة تخرج خاتم وتخرج كذا حتى ينتهي الذهب؟ لا، لن ينتهي، سيصل إلى النصاب ثم نقول لها لا زكاة عليك، لأن النصاب كم؟ النصاب 20 مثقالا، والمثقال 4 جرام وربع، 4 جرام وربع في 20 85 جرام عيار 24، يعني 197 جرام عيار 21، يعني 113 جرام عيار 18. فإذا كان المرأة معها مثلا ذهب عيار 21، لا زكاة عليها حتى يبلغ 97 جرام عيار 21. جميل. طيب، لو تبرع زوجها فدفع عنها يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس. لكن لو لم تدفع هي التي تحاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، لم يقل أن يسور زوجك أو أن يسور أباك، وإنما قال يسورك بهما سوارين من نار يوم القيامة. إذن فعلى الأخت أن تدفع الزكاة. يقول: نظرت لو أخذت هذا الموقع سأذبح عجلا في هذا المكان ووزع على الصناعية والمهندسين وكذا. نقول: يجب الوفاء بالنذر ما دمت مستطيعا، حتى لو كان هناك من هم أفقر من هذا، لكنك نذرت وعينت. والعلماء يقولون: النذر إذا عين تعين، إذا عينت مسجدا بعينه لابد أن تدفع في هذا المسجد حتى لو كان المسجد الآخر أفقر. لو ستذبح في مكان بعينه تذبح في هذا المكان ما لم يكن فيه شرك أو كذا كما ذكرت لك. نعم. الأخت أميرة من البحيرة. نعم نعم، الأخت أميرة، السلام عليكم. لا حس ولا خبر. الأخت أم محمد من القاهرة. نعم.
ألو.
أيوة.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا أم أحمد.
أم أحمد، أهلا وسهلا.
أنا والدي كان بيشتغل وكان كل قرش بيجيبه كان بيديه لوالدتي، وجات اشترت أرض وبنت عليها بيت، وكانت الأرض دي باسمها يعني بفلوسه بس باسمها هي. وجاء أخويا مات، وبعد ما اخويا مات كان ليه ولد. بعد ما مات اخويا، ابويا مات بعديه بثلاث سنين، وامي ماتت بعديه ب13 سنه. احنا دلوقتي هل ابن اخويا دوت هيورث بنصيب ابوه ولا بتبقى ليه نسبه؟
اولا، ابوك وامك كتبوا بالارض باسم ابوك باسم امك، ده هم توفوا الان.
لا، بالارض باسم امي.
توفوا الان وما لناش علاقه، ما دام الارض باسم امك تبقى دي ملك لامك. تمام، يبقى الأرض الآن ملك للأم، ملك للأم. تمام. الذي توفي الولد هذا الذي توفي في حياة أمه، في حياة أمه وله ولد، هذا الولد يرث ميراث أبيه من أمه، من سته يعني ميراث أبيه، على ما يسمى بقانون الوصية الواجبة، وقال به بعض العلماء، قال به 3 من الفقهاء، ومعمول به هنا في مصر إذا كنت من أهل مصر. ابن الابن يأخذ حق أبيه إذا مات أبوه في حياة جده، فهذا سيأخذ حق أبيه. بارك الله فيك. نعم. طيب، معنا الأخ خالد. نعم، الأخ خالد تفضل. أين ذهب الأخ خالد؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
فضيلة الشيخ وحيد.
مرحبا واهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
الله يسلمك.
الله يبارك لك. ثلاث اسئله.
كرمك الله وبارك فيك.
اتفضل. الله يبارك لك. بيقول حضرتك الناس بترفع سماعه التليفون بتقول الو، وناس تقول صباح الخير، ناس اسلام مسلمين، وناس تقول مساء الخير. حضرتك تحيه الاسلام اللي انا عارفه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي حضرتك.
ايوه صباح الخير، حضرتك كلام صباح الخير ومساء الخير والو
وكلمه الو.
ايوه
هل حضرتك ليه بتحيه الاسلام دي؟ أيوة. حاجه تانية، الله يبارك لك.
اتفضل.
الاخ اللي هو بنته اتصلت من شويه بيقول ان والدي ما بيصليش. ورب الكعبه لو انسان كافر سمع كلام سيادتك وكلام الاخوه الزملاء في قناه الناس، الله يبارك لكم، لو كافر انا عندي عشرة ربنا هو هيصلي.
لا هو طيب هيصلي ان شاء الله، لان في خير كبير ان شاء الله.
ربنا يبارك لك ويبارك له، وان شاء الله ربنا يهديه ويهدينا
يا رب.
السؤال الثاني.
نعم.
في استاذ دكتور في قناه انا مش فاكرها بصراحه، مش هذكر اسمه. حضرتك كان في مذيعه يعني اختي برضه مسلمه، كان بيتكلم الاستاذ الدكتور دوت على الذهب للرجال. فالاستاذ الدكتور ده كان قال والله، وانا قاعد قدام التلفزيون ده معايا كده قدام ساتك وشايف ساتك دلوقتي، اللي بالنسبه للسلسله الذهب للرجال، الشاب لو لبسها او الراجل لو لبسها مش شرط يعني يظهرها قوي، يخبيها كده يحطها تحت الفالنه او تحت اللي هو لابسه. هل ده بالله عليك صحيح؟ استاذ دكتور عقيده وفلسفه، وانا عدم ذكر اسمه.
يعني يريد ان يقول بان لبس الذهب للرجال جائز مباح بس يخبيه يعني بدليل؟
تمام.
انا اخشى ان تكون سمعته خطا.
نعم انا بقول لحضرتك اللي انا سمعته بالضبط والله اعلم. فبص حضرتك، هو قال لي المذيع، قال لي الاخ اللي بيسال يعني، ان خبي السلسله كده ولا حرج ان شاء الله. واخد حضرتك؟
نعم. طيب ماشي، جزاك الله خير، نجيبك ان شاء الله. بارك الله أخونا، بارك الله فيه، الأستاذ خالد يتكلم عن تحية الإسلام التي استبدلها كثير من الناس بصباح الخير مساء الخير ألو. قل يا أخوانا، ديننا دين الترحيب والسلامة والعفو والصفح، لكن عندنا في الإسلام كما ذكر أخونا الكريم ألفاظ شرعية أمر بها الإسلام. إذا التقيت بأخي قل له السلام عليكم، أو مرت عليه قل له السلام عليكم، لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فدخل رجل قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله عشرا. فدخل رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشرون. دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم ثلاثون. فلماذا يفقد الإنسان هذه الأجور والحسنات؟ تريد أن تقول صباح الخير، قدم السلام أولا ثم قل السلام عليكم، صباح الخير، كيف أصبحتم وكيف الحال وكيف الأحوال، السلام عليكم، مساء الخير، كيف الحال وكيف، لا بأس أن تقول مساء الخير، لكن بعد أن تذكر تحية الإسلام. وكذلك السلام عليكم ألو، فنقول ألو. لكن في مسألة مهمة أحب أنبه عليها في التليفون. لو واحد اتصل بك بالتليفون رن على الهاتف، أول ما تفتح تقول السلام عليكم ولا تقول نعم؟ تقول السلام عليكم ولا تقول نعم؟ واحد يقول تقول السلام عليكم، لا، صحيح أن تقول نعم. هو الذي يقول السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ العلماء يقولون الذي يرن عليك في الهاتف كالذي يطرق الباب. لو جاء إنسان وطرق جرس الباب، أنت من الداخل تقول السلام عليكم ولا أنت تقول من؟ تقول من، يقول لك السلام عليكم أنا فلان، تقول له تفضل يا فلان. فهذا الذي يرن عليك الهاتف كالذي يطرق عليك الباب، أنت تقول من؟ يقول لك السلام عليكم أنا فلان. إذن الذي يلقي السلام هو المتصل وليس الذي يرد. هناك رسالة جميلة كده لإخواننا للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله، رئيس مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة، اسمها آداب الهاتف في الإسلام. الدكتور بكر أبو زيد، آداب الهاتف في الإسلام، رسالة جميلة، حبذا لو يقرأوها، ممتاز. طيب أخونا الكريم يقول هذا الأخ لو سمعك وكان كافر سيسلم. أقول إن شاء الله المسلمين كلهم فيهم خير، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعوة إلى الله بالرفق واللي ليه؟ لأن المسلمين دول يحبوا الله عز وجل، يحبون الجنة، يريدون أن يدخلوا الجنة، يريدون رحمة الله تبارك وتعالى. فأنت لو كلمته بشدة وكذا خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما مبتسما، كان دائما يتعامل بالرفق واللين، حتى هو الذي قال ذلك. حدث موقف جميل كده رواه مسلم في صحيح، أن مجموعة من الهجوم قالوا السام عليك يا أبا القاسم، السام عليك يا محمد. السام يعني الموت والتهلكة، يعني يدعون عليه بالموت والتهلكة. السام عليكم، فقال وعليكم. فسمعت عائشة رضي الله عنها وانتبهت، فقالت من وراء حجاب وعليكم السام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا عائشة. قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال قل لو عليكم فيستجاب منا فيهم ولا يستجاب منهم فينا. يا عائشة اسمع بقية الحديث، يا عائشة لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. إذن لابد من الرفق أخي الكريم. الأمر الثاني مسألة مذيعة الأخ أو الدكتور اللي بيقول يجوز لبس الذهب للرجال، هذه مسألة مجمع عليها، يعني إجماع بين العلماء على أن الذهب للرجال حرام، لا يجوز، لا جرام ولا 2 جرام ولا 10 جرام ولا سلسلة ولا شيء، هذا محرم يا إخواني، معلوم من الدين بالضرور. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يده ذهب وحرير، فقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. فلعل الدكتور هذا لم يقف على هذا الحديث أو لم يبحث المسألة، ولذلك أنا أقول لإخواننا الدكاترة وإخواننا الذين يتعرضون للفتاوى وكذا، يا أخي الكريم لا مانع، ليس هناك حرج ولا حياء أن تقول لا أدري. إذا سئلت على شاشة التلفاز أو سئلت في الراديو أو على الهواء أو في أي شيء وأنت لا تدري قل لا أدري، لكن تقول بأن هذا حلال وهذا حرام وأنت لم تبحث المسألة. النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. فنقول يا أخي الكريم إياك أن تقع في مثل هذا، فأصحح لإخوان المشاهدين بأن الذهب محرم على الرجال. طب معنا الأخ عبد الله، الأخ عبد الله من فرنسا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤال يعني في موضوع التجارة.
تفضل.
في فرنسا لما يكون عندك محل تجاري، لما يكون عندك محل تجاري يعني بتكون بتشغل أناس في المحل، يجب تدفع عليهم ضرائب يعني نسبة معينة من المبلغ اللي تدفعه له كأجر لازم تدفعه للدولة. واحنا يعني انا واحد اخ حبينا نفتح محل تجاري، فقمنا بسؤال بعض الاخوه اللي عندهم محل، قالوا لو تدفع الاموال هذه كلها للدولة راح مشكل يكون عندك ربح. وهم في بعض المشايخ افتوهم قال لهم يعني لما ممكن يعني الاموال اللي تكون
ارفع صوتك يعني بارك الله فيك ارفع صوتك.
يعني في بعض المشايخ قال لهم يعني ممكن بس سامعك يا شيخ
أسمعك جيدا أرفع صوتك تكلم.
في بعض المشايخ هنا قلهم لمواجهة الضرائب يعني لما بتشغل شخص مثلا 10 ساعات في اليوم يعني تعلم الدولة أنك بتشغله 5 ساعات بس عشان تأخذ عليك مبلغ أقل وممكن أنت تواجه الضرائب يكون عندك ربح في المحل. وفي بعض المشايخ قالوا لا يجب يعني لما تشغل 10 ساعات تعلم الدولة أنك تشغل 10 ساعات ممكن في ربح تغلق محلك يعني مدام انت عايش في فرنسا تطبق قانون فرنسا ان لم يخالف الشرع. وحبيت نعرف
انت فهمت شيئا من السؤال؟
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. حقيقة انا لم افهم شيئا من السؤال، لكن لو تعيد علينا السؤال مرة اخرى، انا عارف انك تتصل من فرنسا من مكان بعيد، لكن لو تعيد السؤال وتلخصه حتى افهم ماذا تريد. جزاك الله خير. نعم
حاضر
تفضل.
في فرنسا يعني لما يكون عندك محل تجاري
ايوه
ولما تكون شغل عمال يعني تدفع عليهم مبلغ للدولة،
تعطي للعامل أجر محدد شهري
محدد والمبلغ هذا تدفع عليه مبلغ ثاني للدولة يعني كتأمين،
تدفع على هذا المبلغ تأمين للدولة ولا تأمين لهذا الشخص؟
نعم للدولة تدفع للدولة وهي تعمله كتأمين للشخص.
أيوه نعم.
يعني لما يكون في حادث في العمل ولا حاجة الدولة هي تتكلف بالعمل هذا.
نعم.
وسألنا بعض الناس قالوا يعني لما بتدفع المبلغ هذا لو تدفع المبلغ هذا كامل يعني لما تشغل عامل مثلا 10 ساعات في اليوم تدفع عليه مبلغ كبير، ولما تدفع المبلغ هذا كله على كل العمال يعني في آخر الشهر ما حيكونش عندك ربح، الربح ما يكونش عندك ربح.
جميل.
في بعض المشايخ قالوا يعني ممكن لما تشغل عامل 10 ساعات مثلا تعلم الدولة انك بتشغله 5 ساعات بس عشان يكون المبلغ اللي تدفعه قليل يكون عندك مجال للربح. وفي بعض العلماء هنا بعض المشايخ قالوا لا لما تشغلوا 10 ساعات لازم عليك يعني تعلم الدولة انك بتشغله 10 ساعات عشان القانون الفرنسي بيعمل كده، وما دام انت عايش فرنسا لازم تطبق قانون فرنسا ما لم يخالف الشريعة. اي القولين اصح شيخ؟
احسنت، انا الان فهمت سؤالك بارك الله فيك. يعني الذي فهمته من كلام اخينا عبد الله بارك الله فيه انهم هناك في فرنسا عندهم العامل الذي يعمل عندك موظفا في المحل التجاري، تعطيه راتبا كذا دولار في الشهر وتدفع عليه تأمينا للدولة، حتى إذا أصابه حادث أو كذا أخذ من هذا التأمين. فإذا كانت نسبة 10 ساعات يوميا يعمل فيكون التأمين غالي جدا، لو قللها إلى 5 ساعات يكون التأمين أقل. فهو يسأل يقول هل يمكن أن يحتال فيكون يشغله 10 ساعات فيكذب ويقول 5 ساعات حتى يقل التأمين؟ هذا السؤال الذي فهمته. أقول يا أخي الكريم، الإسلام لا يعرف التحايل ولا الكذب، ولكن أصل التأمين في الإسلام حرام، نوع من أنواع القمار، سواء كان التأمين في البلاد الإسلامية أو في البلاد الكافرة فالتأمين محرم. لماذا؟ لأن التأمين فيه ربح وخسارة، يدفع راتب شهري للتأمين وقد لا يحدث له حادث فيخسر، أو قد يحدث له حادث فينفق أكثر مما دفع، فهذا يسمى قمارا لا يجوز، وهو الميسر الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب. وهو الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الغرر. إذن فهذه المعاملة محرمة أصلا، يعني أخذ التأمين منك يا صاحب المؤسسة محرم شرعا. وإذا كان الإنسان ساقع في محرم يجوز أن يحتال لتقليل المحرم، وبناء على ذلك يجوز أن تكتب أنه يعمل عندك 5 ساعات فقط لتقلل نسبة التأمين أو نسبة القمار التي ستدفعها، لأنك لا تستطيع أن تفتح محلا إلا بهذه الطريقة. فأقول هذا جائز لا شيء فيه إن شاء الله. أخونا عاطف من دمياط، نعم تفضل يا أخ عاطف. طيب معنا أم عمر من أسيوط، أهلا يا أم عمر. نعم الأخ عاطف مرة أخرى، تفضل يا أخ عاطف، تفضل قول السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا بكم.
أهلا بك. والله عايز أسألك على 3 أسئلة كده.
تفضل أخي الكريم.
أولا البول لو جاء في الملابس ونشف، الملابس دي طهرة ولا لا؟
أيوة ماشي. السؤال الثاني، انقطع الخط.
ألو
معانا.
السؤال الثاني،
أيوة
أنا عندي بول أو أما بتبول النقط ما بتخلص إلا بعد 10 دقايق أو ربع ساعة.
سلس بول دائم يعني؟
لا هو السلس اسمعش السلس، في ناس بتقول ان السلس انه اللي بيعطس واللي بيعمل بينزل، وانا مش عامل الكلام ده. هو كل اللي انا اما بتبول بعد ربع ساعه. فالحل ايه؟ انا في عاملي عليها شقة في صلاه الجماعه بتفوت مني كتير بسبب الكلام ده، وبقعد في الحمام بمكث.
انت بتشرب شاي يا اخ عاطف صح؟ تشرب شاي كتير. طيب بالنسبة لأخونا الأخ عاطف بيسأل عن البول، على فكرة بالمناسبة اللي بيشرب شاي كتير بيسبب عنده هذا السلس، سلس البول. لو أنك عندك سلس بول أو شيء زي هذا وإنك بطلت الشاي لمدة 73 بينقطع تماما إن شاء الله، أو على الأقل تخفف منه يعني. طيب يقول البول إذا جف هل يطهر؟ نعم، لو قطرة بول أكرمك الله على السروال وجفت تماما وليست لها رائحة، زالت رائحتها فقد طهرت، لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها. هذا هو ضابط النجاسة. النجاسة لو معنا طلاب علم ممكن يكتبوا القاعدة دي مهمة جدا، النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها. طيب إذا لو جف ولم تكن له رائحة ولا جرم فقد طهر. ثم يتكلم عن سلس البول بأنه يستمر السلس معه، يستمر البول معه 10 دقائق لا ينقطع. نقول بسيطة، لو أنك جلست هذه 10 دقائق في الحمام لو كان في عليك مشقة من هذه ممكن أكرمك الله بعد ما تستنجى وتقوم تضع منديلا ورقيا أو شيء من هذا القبيل حتى لو نزلت نقاط ونحو ذلك فلا تلوث الثياب. لكن لو أن هذا السلس مستمرا فتوضأ وصلي ولو نزل البول وأنت تصلي فصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى المرأة التي تستحاض يعني دمها نازل قال توضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي والدم نازل مستمر. بارك الله فيك. الأخت سحر من الأسكندرية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله عايز أعرف رأي حضرتك، جوزي بيسافر برا وعنده بنتين وعنده أملاك، فإحنا عايشين في شقة تمليك يا شيخ. ألو.
أيوة أسمعك جيد.
فيعني وبتعب أنا معي وبشيل المسؤولية وبشطب وبدفع، أحيانا بكون في فلوس مدخرها من فلوسه هو بس أنا مدخرها من مصاريفي وبدفع في الحاجة اللي هو بيشتريها دي. فهل يعني حرام إن هو يكتب الشقة للبنتين مش لي؟ أنا عايزة للبنات.
أنت بتدفعي لك يعني؟ أنت بارك الله
فيك يعني أنا بساعد معي
لك راتب معين يعني
مثلا 1000 جنيه في الشهر مصروف بيدينا مصاريفي للبيت، فادخر على قد ما بقدر، ولما اشتريت الشقة ديت دفعت كل اللي كنت
شايف. يعني يا اختنا الكريمة انا اسأل، انت لك راتب معين بتدخليه؟
لا.
امال بتوفري من ايه؟
من مصروف بيت.
يعني هو بيديك مصاريف البيت وانت بتوفري منها؟
انا حطيت فيها حوالي 12000 سيخ.
مش من معاك بقى توفير من فلوسه هو؟
لا توفير
هو. يعني الفلوس في الاصل ملكا لزوجي؟
ملك لزوجي بس كمصروف للبيت انا مديني حريه للتصرف فيها.
نقول لاختنا الكريمه بارك الله فيك، لو انك ادخلت شيئا من مالك الخاص، يعني جئت مثلا بميراث من ابيك وادخلتيه، او جئت براتب معين ملك لك وادخلتيه، فيجوز ان يكتب لك او لمن تريدين من بنات او اخوه. لكن أنت جزاكم الله خيرا دبرت ووفرت من مصاريف التي أرسلها لك 12000 ودخلتها، في الحقيقة هذا المال ملك لا هو، إذن فلا يجوز أن يكتب شيئا لا للأباء لا للأبناء ولا للبنات. وثقي تماما أن الأب إذا أخلص والبنات إذا كنا يعرفنا الله عز وجل ويصلين وحفظنا على الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقهن بأزواج صالحين بإذن الله تعالى. الأخ محمود من الجيزة. نعم تفضل يا اخانا محمود.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ كان عندي عند حضرتك سؤالين.
تفضل.
الاول ان انا اصلا بشتغل في صيدليه، فبالتعامل في الادويه مع الشركات احيانا مثلا بيبقى التعامل في خلال شهر، ان انا هدفع مثلا احاسب الشركه الفلانيه يوم مثلا 5 في الشهر.
نعم.
لو حاسبت قبل يوم 5 بستفيد مثلا من 3% نسبه ربح زايده اللي هي حساب نقدي.
وعليكم. نعم.
لكن لو اخرت بعد يوم 5 بخسر انا ال3% ديت، فهل ال3% ديت ممكن تدخلني في شبهه ربا او حاجه زي كده؟
استاذنك ان تعيد السؤال مره اخرى.
بقول لحضرتك انا بتعامل مع الشركه لو نقدي بيبقى بحاسب الشركه مثلا في خلال يوم معين من الشهر.
جميل.
ماشي عن مسحوبات الشهر دوت.
تمام.
لكن لو تاخرت عن اليوم دوت بخسر انا 3% اللي هي المسحوبات النقدي. تمام. فهل انا يعني لو عجلت ببقى مثلا بتعامل بالربا، ولو اخرت يبقى الشركه بتعاملني بالربا بتاخد مني مثلا قيمه اكبر من اللي كانت طالبها مني؟
ده سؤال جميل.
ماشي. ليه سؤال كمان عند حضرتك، هل يجوز مثلا لو انا واقف لوحدي في الصيدليه وحد كان واحده مثلا محتاجه تاخد حقنه، هل يجوز ان انا اديها لها تحت اي ظرف ولا لا يجوز مطلقا؟
طيب جميل.
وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. أخونا الدكتور محمود ربنا يحفظه وبارك فيه بيعمل في صيدلية، يقول شركات الأدوية تعطيهم الأدوية وتقول سددوا في اليوم الفلاني، إذا سددت في اليوم الفلاني سنجعل لك خصم 3% وإلا لن نجعل لك خصما، سيظل الثمن كما هو. فنقول هذا لا شيء فيه، إنما هي يعني هذا المبلغ تحفيز لكي تسدد في وقتك ولم يجعل لك زيادة ربوية على الثمن المتفق عليه، فهذا صحيح لا شيء فيه إن شاء الله. يقول هل يجوز إعطاء حقنة للنساء؟ الأصل يا أخي الكريم، الأصل أن الأخت المسلمة لا تذهب إلى طبيب وإنما تذهب إلى طبيبة. طيب متى تذهب إلى طبيب؟ تذهب إلى طبيب في شروط، بشروط. الشرط الأول ألا توجد طبيبة مسلمة في هذا التخصص، الشرط الثاني أن ألا يكون هذا المرض يمكن السكوت عليه. الشرط الثالث أن يكون معها محرمها. الشرط الرابع ألا يطلع إلا على قدر الحاجة فقط. كذلك أنت الآن إذا جاتك واحدة تريد حقنة فنقول لو فيه ممرضة في البلد أو في أحد يعطيها فامتنع لا تعطي، وإن كان لا يوجد في البلد اللي أنت فيه أو الحي اللي أنت فيه واحدة تعطي، امرأة تعطي، وكانت هذه الحقنة مهمة جدا وضرورية فأعطيها للضرورة. بارك الله فيك. وعندنا هنا سؤال يقول ما حكم الراقي الذي يستخدم العنبر للاغتسال وجزاك الله خير؟ يعني نحن نقول يا أخواننا الكرام الراقي الذي يرقي ويعالج بالقرآن ينبغي أن يقتصر على القرآن، القرآن تلاوة، القرآن في أشرطة، الأذكار الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يدخل في العنبر والمسك وهذه الأشياء نقول الأولى أن يتركه. لكن لو قال يستخدم الإنسان المسك، المريض المسك، أو يستخدم العنبر أو نحو ذلك، فهذه الأشياء مباحة لأنها ليس فيها حرج شرعي. لو أن الراقي استخدمها وجربها فوجدها مفيدة فنقول ليس فيها شرك وليس فيها خطأ شرعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم يقول هنا ما حكم السحر إذا ثبت فعلا، وهل يمكن للمسحور فكه بنفسه؟ نعم يمكن للمسحور أن يفك السحر عن نفسه بنفسه، يعني لو واحد ثبت لديه أن عنده سحر يمكن أن يتخذ منهجا معينا أو علاجا معينا يقوم به هو لعلاج نفسه ولا يعرض نفسه على أحد حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيره. يعني مثلا لو ثبت عندك سحر اكتب هذا العلاج: أولا المحافظة على الصلاة في وقتها لا سيما صلاة الفجر، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء كاملة، ثالثا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، رابعا جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفس والمسح على الجسد 3 مرات، خامسا تقول بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سادسا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، سابعا سماع شريط آية الكرسي 2 مرات يوميا بالسماعات. استمر على هذا البرنامج من شهر إلى 60 يوم على حسب قوة السحر وضعفه، من شهر إلى 60 يوم، ممكن بعد 3 أسابيع، ممكن بعد 40 يوم، ممكن بعد شهر، كل الأعراض تنتهي بفضل الله تبارك وتعالى. أو لو أردت التفاصيل ارجع إلى كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار الطابعة 21، فصل علاجات السحر بالقرآن والسنة. نعم. طيب معنا الأخ تامر، تفضل. الأخ تامر تفضل. تفضل يا أخانا الكريم، قول السلام عليكم. طيب معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟ السلام.
الله يسلمك وبارك فيك.
جزاك الله خيرا عني.
الخط انقطع، انا ما كان خط في الهاتف بداية.
الو
لا لم اسمعه، انما اسمعه في السماعة دي بس.
الو
طيب
الو،
على ما يجيب تليفون الاخ محمد ناخذ الرسالة. عندنا بارك الله فيكم سؤال يقول السائل: كنت أنا وزوجتي مسافرين في رمضان وكنا مفطرين وعدنا إلى بيتنا بعد العصر 1:30، فهل علينا شيء؟ نقول إذا كنتم مسافرين سفر فطر وأفطرتم في السفر وعدتم إلى بيتكم قبل غروب الشمس فأنتم لكم في هذا اليوم يعني يجوز أن تفطروا، وإن كان الأولى ألا تفعلوا هذا، لكن من النهايات الشرعية يجوز وليس عليكم شيء في هذا الجماع. يقول السائل: ما حكم الشك في نية الطلاق المعلق؟ الشك في نية الطلاق المعلق، يقول: أنا طلقت 3 مرات وفي أحدهم كنت في ساعة غضب، وسألنا بعض الشيوخ في أحد القنوات وقال بعضهم واقع وبعضهم غير واقع، وخرجت دارة الإفتاء وقال لي طلقة، ذهبت إلى الإفتاء وقال لي طلقة. نقول يا أخي الكريم بارك الله فيك، الطلاق هذا ينبغي لصاحبه أن يذهب بنفسه إلى المفتي، إلى إمام المسجد، إلى عالم من العلماء، إلى شيخ من المشايخ الذين يثق فيه، أو يتصل هو بنفسه ويتكلم، يقول الكلمات التي نطقت بها كذا، ونيتي كانت كذا، وظروف الطلاق كانت كذا، حتى يتمكن المفتي من التصور الكامل ثم يفتيك، لأن علماء الأصول يقولون بأن الفتوى فرع التصور. أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوة الفضلاء، قبل أن أنهي هذه الحلقة، كثير من الإخوة يسأل ويقول نحن نريد أن نتعلم الفقه بالذات، والفقه صعب جدا، ما هي الطريقة الصحيحة لتعلم الفقه؟ أجيبك على هذا السؤال، وهذا آخر سؤال إن شاء الله. احنا عندنا الآن إن شاء الله دورة من دورة تسهيل الناس، ما الدورة الفقهية المتقدمة. الدورة الفقهية المتقدمة بندرس فيها كتاب، أربعة مشايخ يدرسوا كتاب كشاف القناع، هو الكتاب 15 مجلد لكن سهل جدا، في خلال 6 أشهر هتدرس الكتاب، شيخ هياخد العبادات، وشيخ يدرس المعاملات، وشيخ يدرس أحكام الأسرة، وشيخ يدرس الجنايات، يعني هتاخد الفقه كله في وقت واحد. لو استطعت أن تحضر هيكون يوم الاثنين والأربعاء من العصر العشاء تحضر، وإذا كنت خارج المنطقة وتريد أن تتابع يمكن أن تدخل على الموقع وتسجل استمارة الدخول، استمارة التسجيل، تدخل على الموقع، موقع وحيد عبد السلام بالي، عاد هتجد استمارة الدخول، تسجل وتأخذ المحاضرات إن شاء الله، تسحبها من على الموقع، ويوم الاختبار تختبر إن شاء الله وتأخذ إجازة في الفقه، ونسهل ونيسر الفقه لإخواننا الكرام. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحباب الكرام، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وفاصل وسيأتي ليكمل معكم الفتاوى فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، فضيلة الشيخ سامي السرساوي سيكمل معكم إن شاء الله تعالى الفتاوى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن ينطق الحق على لسانه وأن يفتح عليه فتوح العارفين. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.